نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا هلا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، يوجد بعض الناس في بعض الدول الإسلامية يحتفلون في شهر رجب في ليلة 27 بالإسراء والمعراج، ويصنعون لها الطعام ويقومون بالخطب والأناشيد في هذه الليلة بهذه المناسبة، فهل هذا الفعل من السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونقول في إجابة هذا السؤال: لم يثبت في السيرة النبوية ولا في التاريخ أن ليلة 27 من شهر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. هذا أولا. ونقول ثانيا: إن إقامة الاحتفالات وصنع الأطعمة بمناسبة في الدين كليلة الإسراء والمعراج لا يجوز إلا إذا كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في ذلك ولا حديث واحد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، ولا فعله التابعون رحمهم الله. وإنما حدث ذلك في الأزمان المتأخرة بعد القرون الفاضلة. وإذا كان الواقع كذلك فإنه يكون بدعة، ولا يجوز إقامة مثل هذه الاحتفالات ولا المشاركة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، رواه البخاري ومسلم. فالواجب على جميع المسلمين الحذر والتحذير من البدع والمحدثات في الدين، والاقتصار على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه الكفاية والهدى والنور والأجر العظيم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. أسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الرسالة من الأخ عبد الرحيم، يقول: ما حكم من حلف بطلاق كذب وقال زوجتي تطلق مني وهو كاذب؟
الجواب: الحلف بالطلاق كذبا معصية شنيعة، واعتياد الحلف بالطلاق منكر يلزمه الاجتناب والحذر منه. أما من حيث الوقوع فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان قصده من يمينه أن يصدق في ذلك وأن تقبل سلعته، أن يصدق في ذلك وأن تقبل سلعته وأن يمنه الناس في ذلك، فهو في ذلك مجرم إذا كان كذبا. فإن لم يكن قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده أن يصدقه الناس وأن يقبلوا سلعته، فهو على كل حال في هذا ظالم ومجرم، ولا يجوز له فعله. وأما وقوع الطلاق فلا يقع، لأن قصده تصديقه، وليس تصديقه في إيقاع الطلاق، فيكون فعليه كفارة يمين في أصح قولي العلماء، لكن لا يجوز له تعاطي ذلك، بل يجب عليه الحذر من ذلك لئلا يوهم الناس، ولئلا يخدع الناس، ولأن الكذب محرم مطلقا. وعليه فمن حلف بطلاق كذب وهو يعلم كذب نفسه فلا يقع الطلاق، ولا يلزمه كفارة يمين، وإنما يلزمه التوبة والاستغفار مع الاجتناب والحذر منه مستقبلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيما قلتم. يقول: نرى انتشار اللعن لأتفه الأسباب بين كثير من الناس، نرجو منكم بيان خطر ذلك على دين المسلم.
الجواب يا أخي السائل: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن كل ما فيه إثم وسيئات، ويحرص على أن لا ينطق إلا بما فيه الخير، ويلتزم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن لعن إنسان بعينه أو حتى الحيوانات، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصاحبة الحيوان الذي لعنه صاحبه، ففي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فهذه الأحاديث وغيرها تفيد أن اللعن لشخص معين، وأن تعويد اللسان على اللعن أمر لا يجوز، ومن وقع فيه فعليه الإقلاع عنه حتى يكون من المؤمنين المتقين الحافظين لألسنته من الإثم وما ليس فيه خير، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم. يقول: ما كيفية التوبة أو ما شروط التوبة من القرض الربوي لمن تعامل بقرض ربوي؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان الإنسان أخذ القرض الربوي والمعاملة الربوية وهو لا يعلم بتحريم ذلك، فنرجو أن يكون ذلك من المعفو عنه. وأما إذا كان تعامله بالربا بعد العلم بحرمته ذلك فالواجب عليه التخلص مما زاد على رأس ماله، وذلك بإنفاقه في وجوه الخير مع التوبة إلى الله، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيصرف هذا الزائد على رأس المال على الفقراء والمساكين والمشروعات الخيرية، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: الأخذ من المذاهب الأربعة، المذاهب الفقهية الأربعة، هل في ذلك تفريق في الدين أو هل يؤدي إلى تفريق في الدين؟
الجواب يا أخي السائل، نقول إن التفريق في الدين على قسمين: قسم تفريق في أصول الدين، وهذا يؤدي إلى تفرق الأمة ولا شك، وأما التفرق في الأمور الاجتهادية بين هذه المذاهب الأربعة فلا يؤدي إلى التفرق، ولكن يجب على العالم إذا صح الدليل ووضحت دلالته ولم يعارضه إجماع ولا دليل أقوى منه، فعندئذ لا يجوز للعالم أن يأخذ بغيره وإلا كان آثما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ يقول: بماذا استعين في تربية أبنائي لتكون تربية إسلامية؟
الجواب يا أخي السائل، هذا سؤال جميل جدا. فيقول بعض الآباء: لا يهتم بأبنائه من ناحية أمور الدين، فمثلا لا يأمرهم بالصلاة ولا بقراءة القرآن ومجالسة الأخيار، فبماذا يستعين في ذلك يا فضيلة الشيخ؟ نقول: يستعين المسلم على تربية أولاده ذكورا وإناثا بالله عز وجل، وذلك بالدعاء لهم كثيرا بالصلاح والاستقامة على دين الله، كما هو حال أنبياء الله ورسله وعباده المؤمنين، كما ذكر الله تعالى من دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وذكر من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومع اللجوء إلى الله والدعاء بصلاحهم أيضا يجتهد الإنسان في إصلاح نفسه ليكون قدوة صالحة لهم، فالقدوة بالفعل تكون أحيانا أبلغ وأنجع من القول والكلام، وأيضا يكون ملاحظا لهم في أقوالهم وأفعالهم، ويرشدهم إلى ما يوافق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عما يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون كل ذلك بالأسلوب المناسب، ويتحرى الرفق في التعليم والتوجيه، كما يجب على المسلم أن يبعد عن أولاده الأجهزة والقنوات التي تفتح لهم أبواب الشر والفجور، نسأل الله العافية. كما يجب على المسلم أن يلاحظ من يرافق أولاده، فإن كانوا صالحين فالحمد لله، وإن كانوا غير ذلك نهاهم وحذرهم. كما أن من أعظم ما يجب ملاحظته هو أمرهم بالصلاة من السن السابعة ذكورا وإناثا، وعدم التهاون معهم في ذلك، فالصلاة مفتاح كل خير وتركها مفتاح كل شر. هدانا الله وإياكم إلى الأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم النافلة كالاثنين والخميس بدون علم زوجها وهو موجود؟
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصوم نافلة وزوجها حاضر غير مسافر إلا بإذنه صريحا، أو تعلم أنه لا يمانع من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، رواه البخاري ومسلم. وسبب ذلك أن للزوج حقا في ذلك، وهو أنه قد يريد في النهار يريدها في النهار للفراش ويمنعها للفراش والاستمتاع، وقد يطلب منها شيء والصوم يمنعها من ذلك، وهكذا. فالواجب على المرأة أن تراعي ذلك وأن تحرص على أداء حق زوجها وبيتها، وبذلك تحصل على الثواب الجزيل من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله يتوفى والله يوفق الجميع إلى خيري الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذه رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: كيف يكون التآلف والاجتماع في المجتمع المسلم؟
الجواب يا أخي السائل، هذا السؤال سؤال جميل ويمس حاجة الناس في هذه الأيام، فنقول: بين الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الأسباب النافعة والجالبة للتآلف والمحبة والاجتماع بين المسلمين، ومجمل ذلك كله وأساسه الاعتصام بالقرآن والسنة وما ذكر فيها من التفاصيل، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أسباب الألفة بين المؤمنين: الاعتصام بالقرآن والحذر من الافتراق والقيام بالدعوة إلى دينه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر الله جل وعلا في موضع آخر أسبابا أخرى، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه جملة من الآداب التي أدب الله بها عباده المؤمنين لو أخذ الناس بها لحسن حالهم في الدنيا والآخرة، بالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم. تقول الأخت المرسلة: تزوجت برجل وأنجبت منه ثم طلقني، هل يبقى أبو زوجي محرما لي أو لا؟ لأن بعض الناس قالوا لي إن أبا زوجك ليس محرما لك بعد الطلاق.
الجواب يا بنتي السائلة: أبو الزوج يعد محرما لك حتى لو طلقك زوجك، فهذه المحرمية دائمة وليست مؤقتة، فيجوز لك كشف الوجه له وزيارته والسفر معه إذا كان مأمونا ومن أهل الخير وليس فيه ريبة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة معالي الشيخ يقول: ما المقصود بالأمانات في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟
الجواب: المقصود بالأمانات في الآية الكريمة كل ما يؤتمن عليه سواء من الأمراء والحكام أو من عامة الناس كالأموال ورد الظلمات ورد الظلامات والعدل في القضايا وحفظ الودائع وردها إلى أهلها وأداء الشهادات بالحق والوضوء والصلاة والزكاة والصيام وسائر العبادات، فكل ذلك أمانات ائتمن الله عليها العبادة فيجب عليهم أداؤها. هذا هو الأظهر في معنى الآية، فهي عامة في جميع الناس كما اختار ذلك الإمام ابن جرير والقرطبي رحمهم الله تعالى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم ونفع به المسلمين بهذه الإجابة. أيها الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية عطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.